بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قول: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق. لو أن شخصا على العموم أقسم على ضيف هو نزل عليه أو نزل الضيف عليه، فأقسم عليه أن يفطر معه وهو متطوع، يجوز هذا تطيبا لنفسه. وأيضا حتى كما نرى في طعام الوليمة أو الدعوة، فإذا دعي فالأولى أن يفطر حتى ولو كان صائما جبرا لأخيه، ولا يلزمه قضاء، إن قضى فخير وإن لم يقضي فلا يضره هذا، لأن هذا رباط للأخوة. فهنا ساق البخاري العنوان على العموم، يعني بأنه يجوز للأخ أن يعزم على أخيه بالفطر حتى ولو كان صائما، ويلزم الآخر من باب البر أن يلبي. فساق هنا القصة التي تتعلق بأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء متشددا في العبادة، وكان يقول: كنت تاجرا، وكان من أمهر التجار في الجاهلية. قال: فلما أسلمت خيرت بين التجارة وبين العبادة، ما استطاع أن يوفق، فاختار العبادة على التجارة، وصار من العباد ومن زهاد الصحابة رضي الله عنه، وتزوج بامرأتين كلاهما كانت تسمى بأم الدرداء. أم الدرداء الكبرى اللي هي الصحابية ماتت في زمانه، والصغرى تابعية لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا جعفر بن عون القرشي قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله عن عون بن أبي جحيفة وهو عون بن وهب عن أبيه وهب بن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ومعلوم أن الإخاء كان بين المهاجرين وبين الأنصار، ووصل الحد إلى حد التوارث، التوارث بين المهاجري والأنصاري لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا كان في أول نزوله إلى المدينة، ثم نسخ هذا الأمر. فكيف يؤاخى بين سلمان وليس بمهاجري، وبين أبي الدرداء الأنصاري؟ طيب حد عنده جواب آخر؟ جميل 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 جميل. هو بالنسبة للأمر كان في تدرج، كان في مكة كان في أخاء بين المهاجرين والمهاجرين، في المدينة بين المهاجرين والأنصار، وكان في توارث. بعدها وصل الإخاء عام بين جميع الصحابة، بين جميع الصحابة، فكانت هناك أخوة بين سلمان وبين أبي الدرداء، وهي كما قال الأخ أخوة مؤازرة ورباط وود وتعاطف وحب ومودة بلا توارث. فكان دائما سلمان يعني يزور أبا الدرداء. وانظروا يعني هنا في قضية مهمة جدا، إن غالبا الإنسان إذا أتقن بابا من الأبواب على حساب أبواب أخرى يعني يعاب على هذا، يعني بعض الناس منشغل بالعلم شغل كلي، فالعلم عطله عن أشياء عظيمة جدا كصلة الأرحام، كمعاونة المسلمين، كالتودد لإخوانه إلى غيره، لو حال هذا تقصير، إذ لابد أن يكون العلم زينة. فأبو الدرداء لما تزهد وعكف على نفسه هجر أصحابه، وهجر زوجه، وهجر بيته، وهجر كل شيء، فكان الذي يزوره هو سلمان، وطبعا ليس هناك مقابل من أبي الدرداء. الزوجة في البيت كانت من خلق المتاع، يعني ما هي إلا زوجة تطعمه وتسقيه وانتهى المشكلة على هذا. وهذا خطأ عظيم، ولذلك يعني لابد أن نأخذ معنى هذه الحنفية السمحة، أنها جاءت لتسد لك جميع الأبواب. كلما أتقنت الأبواب جميعا، كلما عظم الله أمرك وشأنك وأعانك على ما أردت وطلبت. لكن أن يكون الخلل في أبواب ثم تقف عند باب واحد، قد يكون هذا الباب الذي أنت وقفت عنده وانشغلت به كلية قد ضيع عليك أبوابا كثيرة جدا، قد يكون الباب منها أفضل مما أنت فيه. لذلك مهم جدا أن الإنسان في أول بدايته في طلب العلم أو في بداية تنسكه أو تعبده لا بد أن يطرق جميع الأبواب وأن يعرضها على قلبه. يعني مثلا في طلب العلم لا يكفيك أنك تنشغل في باب دون باقي الأبواب، حاول أنك تعرف من كل شيء، يكون عندك كده إلمامة بكل شيء مع التركيز على الأصول، وكما ذكرنا بأن الأصول القرآن والسنة مع ما تصلح به لسانك، ثم تنطلق. ولابد أن تعرف، أن تقرأ في الفقه وأن تقرأ في السيرة. يعني بعض الإخوة لا يعرف شيء عن السيرة إطلاقا، يعني لو سألته ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، ما اسم بعض الصحابة لا يعرف، لا يعرف بعض المغازي، بعض هذه أمور عظيمة جدا. لأن هذا الأمر أقصد السيرة وما يتعلق بها هو منهج. كيف النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 23 سنة أقام دولة ورب رجالا، كيف ربهم، كيف السبيل، تراجم الصحابة وتراجم العلماء، هذا مهم جدا إنسان يعرف هذه الأشياء بالنسبة لما يتعلق ببعض الأصول، بالنسبة للتفسير، أشياء كثيرة جدا يجب أن تطرق. ولذلك كانوا يقولون خذ من كل شيء شيء، يعني كل حاجة يكون عندك لها إلمامة. أيضا لمنع أنك تقرأ في الفقه المعاصر، يعني أضربكم أنا مثال، مثلا كنت يعني أقرأ قليلا عن الشيعة، ما كنت أشغل عقلي شغل كلي. فكان لي صديق حينما كنت طالب كان شيعيا لكن ما كنت أعلم، كان اسمه علي رضا بهلوي أو علي رضا ما أعرفش كده، المهم كان من إيران، وهذا كان يعمل في أحد المصانع، كان خبير في بعض المصانع وكان مازال شابا. اللي مسرت بينه وبينه الصداقة، وكنت طالبا، استمرت تقريبا حوالي 3 سنوات، وكان معي يصلي بصلاتي ويؤيدني فيما أقول إلى آخره، ولكن كنت ألاحظ أنه إذا صلى بمفرد صلاة مختلفة، وكان يغمز بعض الصحابة وكنت أسكت، ما كنت أعرف شيء. المهم استمر الأمر إلى أن ذهبنا إلى اليمن، وجدنا أيضا بعض علماء الشيعة في اليمن أو علماء الزيدية كانوا أيضا عندهم نوع من التشيع ونوع من الغلو الإنسان ما كان يتوقعه. إلى أن كان هناك رجل، هذا الرجل كان من السادة الكبار، كان له مكانة، وكان القبائل يحبونه جدا فيستمعون لقوله، وكان يأتي بأموال من السعودية، أموال طائلة، على مسمى أنه من آل البيت وأنه يعني يعين القبائل، وكان يخفي أنه أيضا من الشيعة، وأيضا القبائل كانوا يجمعون له الأموال بحجج يعني وهي كثيرة جدا، أن له نصيب وأنه يفعل بعض أفعال الخير إلى آخره. المهم هذا الرجل يعني وقع خلاف في بعض المسائل، إلى أن اجتمعت أنا وبعض الإخوة مع الشيخ مقبل وهذا الرجل، فكان عنده قصر كبير وحياة مختلفة خالص، بدأ الأسلوب جميل إلى آخره، بدأ الشيخ رحمه الله يضيق عليه يضيق عليه إلى أن أظهر العفة. سمعت كلاما ما كنت أتخيل أن أسمعه في عمر، كلام في حق الصديق رضي الله عنه، وكلام في حق عمر، كلام لا يقوله مجرم، كلام في حق خالد، كلام كنا ما زلنا شباب، كاد خالد تقول أن تزيغ، وبن هذا عنده قوة والقبائل كانت معه. هو الشيخ أقام عليه الحجة، ولكن انصرفنا بقلوب خلاف مكان. فبدأ الإنسان يعرف، نحاول نقرأ هذه الفئة وهؤلاء القوم كيف كانوا، كيف أحوالهم، فظهر يعني شيء الإنسان استبصر به، رغم أن هذا باب مغلق. يمكن غالب الشباب لا يعرف أن هؤلاء الروافض يحرفون القرآن، قرآنهم خلاف قرآننا وسنتهم خلاف سنتنا، عندهم سنة مختلفة خالص، يعني أسانيد مبتورة إلى أبي عبد الله جعفر الصادق وما بعد أبي عبد الله لا شيء. أبي عبد الله هذا من المعصومين عند رب العالمين مباشرة، عندهم خلاف في كل شيء في الأصول والفروع. وعلى الرغم من هذا قد لا نعرف هذا، وقد لا يعني يكون كما يقال الآن التقريب. فالذي أريد أن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل شيء، بعض الكتب المعاصرة، بعض الأشياء التي يعني اقرأ قراءة، يعني حاول أن تكون مدمن قراءة، يعني عود نفسك أنك لا تنام إلا والكتاب على صدرك. تقرأ كده تفضل اقرأ إلى أن تنام. فأي حاجة قد يكون كتاب نوع فارغ، يعني وقع في يدي كتاب طرائف وفوائد ومش عارف فيه حاجات زي كده، نكت كده طرائف أجلس أقرأ فيه أجل أطلع بفوائد. بعض مثلا أقرأ في كتاب الأغاني للأصفهاني، كتاب فيه فجور وفيه أشياء طيبة. حاول أقرأ شوف يعني هؤلاء القوم، حتى على الأقل إن وقفت على بعض أسماء الكتب أو بعض أسماء هذه الأشياء يكون عندك منها بعض العلم لتكن جاهلا به. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ من كل شيء شيء. بالنسبة أيضا للعبادات، ما تكون محافظ على الصلوات وباقي العبادات مخل، لابد أيضا أن تنظر في أبواب خير كثيرة جدا، كأن تعين صاحب، كأن تتودد، كأن تدعو، كأن كأن كأن. يعني بعض الإخوة يستخسر إنه يسلم على واحد ماشي في الشارع، ولو استوقفك قد تكون متضجر، وهذا خطأ. نحن في حاجة كيف نتعامل مع الناس، كيف ندعو الناس، ما في دعوة إطلاقا، كأنك ترى إن الباب أغلق وما في إلا أنت ومن معك من المكسحين اللي معك، وهذا خطأ. فينبغي نحن نفتح الصدور، نفتح الأبواب، نحاول أن احنا من كل باب ندخل منه عسى. يعني ربما أنك وقفت مع شخص أو سلمت على شخص قد يكون هذا سببا في هدايته، قد تكون سبب في هداية شخص، فهذه منن، ويأتيك هو قد يكون أفضل منك وقد يكون أعلم منك. فلذلك يعني هذه الأمور وهذه المسائل ينبغي أن نقف عندها ونحاول ألا نتحجر واسعا، وبحجة طلب العلم أو بحجة أي أمر من الأمور أجد نفسي معطل عن باقي الطاعات. فممكن نرى أن بعض الزهاد ممكن يعني ينشغل بالزهد وعلى حساب أشياء كثيرة جدا، ويمكن هذا الزهد بيحدث لبعض الناس خلل في الرأس، كسر بقى التفكير والانشغال، وبيعتري نوع من الخوف يحيل بينه وبين الرجاء، فيؤدي به إلى القنوط نسأل الله السلامة، كالعابد الذي قتل نفسه بفتوى. فلابد أن احنا نحاول الإنسان يجمع الأشياء الكثيرة. هنا قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا جعفر بن عون القرشي قال حدثنا أبو العميس وعبد الله عتبة بن عبد الله أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أخا سلم بين سلمان وأبي الدرداء، كان في إخاء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، رأى المرأة في حالة رثة، وهذا يعني حسن الظن بالصحابي أنه لا ينظر لزوجة أبي الدرداء، ولكن رأى حالة مزرية، يعني ليس هذه امرأة متزوجة، فسألها من باب الأخوة، قال لها ما شأنك، يعني هذا المشهد وهذا المنظر وهذه الحالة ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. المرأة آيست من زوجها فأهملت نفسها وعزفت وانشغلت مجرد بالخدمة لهذا وهذا الزوج. هذا ينبئك بصلاح المرأة ودينها، المرأة غيرها تنفر ولكن لها حقوق يجب أن تؤدى ويجب أن تقام لهذه المرأة. فجاء أبو الدرداء ففهم طبعا سلمان القصة إن أبو الدرداء لا يزور أحد ولا يحارث أحد ولا يجالس أحد، ومشغول في أماكن بالزهد والعبادة، من المسجد للبيت ينام ويوم الصبح وإلى آخره، في بعض الأشياء وقع فيها تفريط. فلما جاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال إني صائم، كان أبو الدرداء صائم وهذا ضيف عنده، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، لابد أنك تأكل معي، فعزم فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، بدأ من الليل عاوز يقوم، صيام وقيام وعبادة وهذا حسن، ولكن لابد الإنسان أن يقدر قدر العبادة أو قدر العمل الذي هو، لأن كما قلنا ممكن أنت نفسك تستغرق في طاعة من الطاعات قد توقف أو تبطل طاعات كثيرة جدا، وخاصة أن بعض الشباب بيسهر بالليل، إما جالس على جهاز أو حتى بيقرأ، وربما لا يصلي من الليل إلا قبل الفجر كذا يروح نائر ركعتين أو ركعة ويقول لك خلاص قمت الليل، بينما الإنسان ينظر في الأوقات، في أوقات معينة تحتاج إلى ذكر أو قد تحتاج إلى عبادة أو قد تحتاج إلى عمل، فلابد أنك تنوع الوقت والزمان وتنظر الأقرب، فالليل هذا لا يضيع عليك سدى، لابد أن تستعمله في ترتيب زمانك ووقتك. فأراد أن يقوم فقال له نم فنام، وهذا ينبئ عن أن في تقدير ومحبة بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما، لأن لو شخص تاني هيسفه، أنت المفرط، أنت كذا، أنت كذا إلى آخره. لأن غالبا الإنسان لما بيدخل في باب من أبواب العبادات بيشعر بنوع من التبجح، بيرى أن كل بشر فسقة وضلال وأنه هو اللي وصل للسحاب، وقد يكون هذا على حساب غيره من الأعمال. فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، الآن الوقت، الآن قم. فصلي. فقال له سلمان إن لربك عليك حق. هنا لابد يكون فيه تنوع وضبط للأعمال، يعني الإنسان ما يقولش أنا متدين ويضيع كل الحقوق. قد يكون عاق الأبوي، قد يفسد حق الأبوة وحق الأم. يعني الآن تجلس عند قدم أمك وبها علة أفضل من قيام الليل. يعني الحسن بن صالح قال والده أو أبوه، قيل يعني انثنت قدمه، قال فبت أكبس قدم أبي، حاول بقى يدلك هالو ويدعك هالو توجعه، وبات أخي قائم، أخوه بقى أمي قام الليل طول الليل قيام. قال والله فما وددت ليلته بليلتي، يعني ده طول الليل قيام من بعد العشاء للفجر وعابد من العباد، وده جالس عمال يدعك في رجل أبي كده يدلك له رجل، يحاول يدلك هالو لغاية الصبح. فشوف انظر ماذا قال، شوف الفقه. قال فما تمنيت ليلته بليلتي، ليلتي انا دي اللي ما اقدرش انا. فلسان ينوع وينظر ايه الافضل وايه الاقل. فان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، ايضا انت ان اتلفت النفس لن تحملك فيما بعد. يعني بعض الناس يهلك نفسه بالسهر بالتعب الزائد ببعض الامور التي قد تؤدي به الى خلل عظيم جدا، كمثلا اتلف في الدنيا. لما تجد واحد مثلا شغال 24 ساعه، واحد عنده بيقولك اوفر تايم، واحد عاوز مش عارف يجيب كماليات واشياء ونازل عمال يحبط ليل نهار، والبعضهم بيحبط ليل نهار وربما لا يحصل شيء، وان حصل ربما يضيعه. يعني بنسمع اخوانا ان في بعض الناس بيفعلون افراح، يعني سمعت رقم لا ادري مدى صحته، واحد فعل فرح في ليله كلفت الليله 100,000 جنيه، 100,000 من الجنيهات في عرس في ليله واحده. تخيل ال 100,000 دي بقى لو ايه، لو عند 10 طلبة كل واحد يبقى نصيبه كام؟ 10. شو بقى هيجوزوه ويخلوه بقى حاجة تانية. فلذلك بنرى يعني شوف انظروا ايه كيف ينفقون اموالهم، كيف تضيع هذه الاموال. يعني ممكن ايه على حساب صحتي وسهري، وربما يعني اخذ من حرام والى غيره، وفي ليلة واحدة يعني يفقد هذا المبلغ. ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان في هذا الترتيب وهذا التنسيق. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. قول باب صوم شعبان، حد يعرف ما معنى شعبان من التشعب؟ هو قيل هو طبعا شهر رجب اللي هو قبل شعبان من الأشهر الإيه؟ الحرم. فكانت العرب بعد انقضاء رجب يتشعبون في جلب المياه وينتشرون في الشعاب خشية بدء المعارك والقتال بعد انتهاء الإيه؟ الأشهر الحرم. حد يقول لي أشهر الحرم؟ جميل، ها يبقى ذو القعدة، ذي الحجة، ها والمحرم ورجب مفرد. فبعد رجب بيبدأ ايه؟ يبدأ الحروب، فلذلك سمي شعبان. وبعد شعبان بيكون ايه؟ رمضان، ورمضان من الرمض، يعني غالبا كانت الأشهر حارة مع الظمأ مع الشدة فسمي رمضان. فصيام شعبان مشروعيته أنه يشرع، وهو تهيئة وتوطئة لصيام رمضان، وكان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، لكن أن يصومه تماما تماما يعني لا يوجد دليل واضح، إنما الأدلة تبين كثرة الصيام فيه أكثر ما يكون صائما في شهر شعبان. وقيل هو بين رجب وشعبان ويغفل عنه الناس، يعني بقى الناس يقول لك رمضان جاي هسيبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفرد ويأمر بالتفرد عند الغفل، لذلك أفضل أبواب الطاعات حينما تكن على باب من أبواب التفرد، تجد نفسا في عبادة من العبادات الناس مقصرة فيه، وقت من الليل الناس نائمة فيه أو يلعبون، يوم من الأيام مثلا الناس غافلة، أي شيء تعظم فيه أمرك مع ربك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر وهو سالم ابن أمية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. إذا كان يصوم حتى يظن الظان أنه لن يفطر ثم يفطر ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم، وما استكمل شهرا كاملا إلا شهر إيه؟ رمضان، لكن كان يكثر في شعبان. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، لكن هذا قلنا على الإيه؟ تغليب. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون على قدر استطاعتك، لا تكلف نفسك فوق الطاقة، لكن ما تقوليش مثلا انك بتيجي المسجد بعد الركعة الاولى وتقولي ده هو ده طاقتي. الواجبات في طاقة جميع البشر لابد ان تؤديها حتى ولو حبوا الاصول، اما بالنسبة للنفل تؤدي فيه تدخل فيه بتؤدى الى ان يتمكن قلبك ويعني يثبت او تثبت جوارحك، فان الله لا يمل حتى تمل، فالله عز وجل يفتح لك الابواب ويعينك على هذا ما لم تقف. وأحب الصلاة لما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه يستمر على هذا الصلاة من قيام الليل أو إلى غيره، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم.